بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. قال: كتاب المناسك، يعني كتاب الحج وما يتعلق بأحكام الحج. والمناسك جمع منسك. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام، والقيام بأعمال مخصوصة وأقوال تقربا إلى الله عز وجل. فالحج في الشرع هو القصد إلى بيت الله الحرام، والقيام بأعمال وأقوال في المناسك قربة إلى الله عز وجل. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع هي القصد إلى بيت الله الحرام بطواف وسعي عبادة لله تبارك وتعالى. والحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. فهذه هي أركان الإسلام. وكما جاء في حديث جبريل في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها، يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث جامع للإسلام كله، فالإسلام على ثلاثة مراتب. الإسلام وأركانه الخمسة، أركانه الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، والإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإحسان وهو أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. فهذه مراتب الإسلام الثلاث. فالإيمان والإسلام إذا ذكرا في نص واحد كما في هذا الحديث، فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفسره في هذا الحديث وبينه. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان، فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به أعمال القلوب الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر في النص الإيمان وحده ولم يقترن بالإسلام فإن الإسلام يدخل فيه. والإحسان يجمع هذا كله. فشاهد هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في أركان الإسلام: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فحج البيت هذا هو قصده بأعمال مخصوصة يؤديها المسلم في أماكن مخصوصة بأفعال وصفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل الذي يقوم به المسلم وهو الحج عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما كانت النفقة فيه حلالا خالصا، وما أتى به المسلم على الوجه المشروع ولم يقترف فيه ما يبطله أو يقدح فيه، يعني يجتنب المعاصي ويجتنب محظورات الإحرام ومبطلات الحج، ويأتي به على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: خذوا عني مناسككم. فهذا الحج بهذه الصفة ليس له جزاء إلا الجنة، وسواء كان هذا الحج فريضة أو كان نفلا. ولكن من رحمة الله بالمسلمين أن جعل هذا الحج والعمرة مرة واحدة في العمر. الحج واجب وفرض وركن من أركان الإسلام بكتاب الله عز وجل، يعني بالدليل من كتاب الله تبارك وتعالى. ونبتدئ بهذا أو نتكلم في أبواب الحج، لأننا إن شاء الله تعالى سنكمل ذلك قبل وقت الحج بإذن الله تبارك وتعالى. فالحج ركن وفرض بكتاب الله، يعني بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما ادعى اليهود والنصارى أنهم مسلمون فرض الله عز وجل الحج، وبين بأن حج البيت هو للحنفاء للمسلمين، ومن لم يحج البيت فهو كافر بالله عز وجل. يعني إذا جحد ذلك وترك ذلك ورغب عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكفر برب العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما دليله من السنة فما سمعتم من حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث كثيرة في هذا المعنى. وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض يجب على المسلم أن يؤديه. والعمرة أيضا أصح قولي أهل العلم بأنها واجبة، ولكن وجوبها لا يصل إلى وجوب الحج، فالواجبات تتفاضل. يعني من الواجبات من يكون آكد وأعظم وأوجب، ومنها من هو دون ما هو دون ذلك. والعمرة واجبة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فالحج والعمرة واجبان. وبعض أهل العلم يستثني من وجوب العمرة أهل مكة، قال: فإنه ليس عليهم عمرة لأنهم يطوفون بالبيت. ولكن عموم الأحاديث تدل على أن العمرة واجبة على المسلم سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة. فالحج بإجماع المسلمين بأنه فرض وركن من أركان، والعمرة فيها خلاف. والأصح من قولي أهل العلم بأن على المسلم أن يعتمر، وذلك يجب عليه مرة واحدة في عمره. أما دليل الوجوب مرة واحدة فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فإنه قام في الحج وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله يسأل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كره مسألته وغضب من هذا وقال: دعوني ما تركتكم، إني لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الحج، أن جعله مرة في العمر واحدة، وما زاد فهو تطوع. فإذا زاد المسلم على الفريضة فذلك تطوع، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الترغيب في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحج عبادة تجتمع فيها جميع العبادات، فهو عبادة بالقلب لأنه يجب فيه الإخلاص لله والقربة لله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل، وكذلك المحبة لله عز وجل. فإن المسلم لا يزعجه من بلده ولا يفارق وطنه ويترك أهله وماله وراحته ويؤثر على ذلك إلا رغبة فيما عند الله ومحبة فيما عنده. وابتغاء وجه الله عز وجل، وهذه من العبادات القلبية. والحج أيضا عبادة بدنية لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يقول لها لما سألته هل على النساء جهاد، فقال عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج نوع من الجهاد لأنه عمل ومجاهدة بالبدن ومغالبة لحظوظ النفس وراحتها، وحيلولة بين النفس ومألوفاتها التي شرع الله تبارك وتعالى الحج لأمور عظيمة. فالتقرب إلى الله بترك هذه المألوفات وبترك هذه اللذائذ رغبة فيما عند الله، وجهد الإنسان وتحمله وتنقله وسفره، هذا كله من نوع الجهاد في سبيل الله. كذلك الحج عبادة مالية كما أنه عبادة بدنية، فإنه من أعظم العبادات البدنية، حيث يطوف المسلم ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويصعد إلى عرفات ويرمي الجمرات ويتقرب إلى الله عز وجل بالهدي، ويقص الشعر أو يحلقه لله تبارك وتعالى تواضعا وخضوعا وذلا لرب العالمين الذي يجب أن يعبد ويجب أن يتقرب إليه. كل هذا فعل من أفعال البدن، فهذه الأفعال البدنية عبادة لرب العالمين. وعبادة باللسان، عبادة باللسان من التلبية التي هي شعار التوحيد، فإذا لبى المسلم بالتوحيد فذلك هو معنى لا إله إلا الله، في قول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثناء على الله عز وجل واستجابة له وذكر لله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مع ما يكون من المسلم من الدعاء والتضرع والرغبة وسؤال الله تبارك وتعالى بلسانه، وثناء المسلم على ربه في تلك المواطن وتلك المناسك وذلك الزمان الفاضل، كل هذا عبادة باللسان. وعبادة بالمال، المال ينفق ماله في سبيل الله، في حديث ابن عباس من كما رواه الطبراني، إذا حج المسلم بزاد حلال وقال ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، قال الملك، قال الملك لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال فطبت وطاب ممشاك. وإذا كان زاده حراما قال لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام. وفي الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالنفقة الطيبة تعد من القربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي التي يطيب معها العمل الصالح. إذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله والعياذ بالله. فالحج أيضا عبادة مالية، فما أنفقه المسلم فيه يخلفه الله تبارك وتعالى أضعافا مضاعفة في الدنيا، ويدخر له ثواب ذلك عنده في الآخرة، فالحسنة بعشر أمثالها. ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فانظر إلى رحمة الله وعظيم لطفه كيف يضاعف الحسنات ويجعل السيئة بحالها لا تزيد ولكنها تنقص، تنقص بالحسنات الماحية والمكفرات التي تعترض للعبد في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات تزيد عند الله وفي ميزانه ويضاعفها الله عز وجل، والسيئات تبقى بحالها وهي أيضا تنقص إذا كان هناك حسنات تتبع عليها أو مكفرات يسوقها الله تبارك وتعالى إلى العبد، فإن تلك أيضا مكفرات. فما ينفق في الحج يضاعفه الله عز وجل، وما ينفق في العمل الصالح أيضا من غير الحج يضاعفه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث أيضا: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان يقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، وذلك كل يوم. وهذه المضاعفة فيها في الدار الآخرة، والثواب يتضاعف هناك، وفي الدنيا يخلف الله تبارك وتعالى عين المال الذي أنفق في سبيل الله وأنفق في الخير. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالحج عبادة مالية كما أنه عبادة بدنية، وكذلك هو عبادة قلبية وعبادة باللسان، عبادة بالجوارح وعبادة بالقلب وعبادة في المال. الحج والعمرة واجبان على المسلم، هنا على المسلم يخرج الكافر، الكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أنه لا يؤمر به ولا يلزم به، لأنه ليس عنده أساس الأعمال الصالحة وهو الإيمان والإقرار بالشهادتين والاستسلام والانقياد. فلو حج الكافر لا يقبل منه، وكذلك لا يجوز له أن يدخل الحرم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالكافر لا ليس عليه حج، يعني لا يؤمر به. وأما عقوبته في الآخرة على الحج فذلك مما تزيد في عقوبته. يعني الأصوليون يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنهم إذا عملوا معصية زاد ذلك من كفرهم وزيادة عذابهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفر في الأصل عذاب يعد الله تبارك وتعالى لأهله في الآخرة أشد أنواع العذاب، لكن عذاب الكفار يتضاعف، يعني عذاب الكفار يتفاوت، منهم من هو في الدرك الأسفل، ومنهم من هو فوق ذلك، ومنهم من يعذب عذابا أعظم من غيره، وهكذا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. فقول المصنف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم، يخرج الكافر، فالكافر ليس عليه حج ولا عمرة، بمعنى أنه لا يلزم بذلك، ولكنه يعاقب على ذلك في الآخرة، لأن الكافر مجرد كفره هذا يخلده في النار، لكن كل معصية يعملها زيادة في عذابه، إذا زنى، إذا شرب الخمر، إذا سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قطع الرحم، كل معصية تزيد في عذابه، كما قال تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالكافر لا يجب عليه الحج، لكنه يعاقب به، يعني يعاقب بترك الصلاة، ويعاقب بترك الزكاة، ويعاقب بتركه وامتناعه وإقراره بالشهادتين، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالحج لا يؤمر به، لكنه في الآخرة يعذب به، يعاقب به، وكذلك كل أمر أمر الله به فتركه الكافر يعذب بهذا الأمر في تركه له واجتنابه له. وأما أنه لا يجب عليه لأنه لا يصح منه، ولا يصح ولا يجوز أن يقرب المسجد الحرام وهو مشرك نجس، وهذا المكان الطاهر المقدس لا يصل إليه ولا يأتي إليه إلا المسلم. قال: واجبان على المسلم الحر. الحر يخرج العبد، فإن العبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج لأنه لا مال له، ولأنه مشغول بخدمة سيده. فالعبد لا يجب عليه الحج وإن كان مسلما، لأنه لا مال له، فماله لسيده، فالعبد وما ملك لسيده، وكذلك مشغول بخدمة سيده، ولكنه إذا حج فإنه يندب له أن يحج وهو رقيق، ويندب لسيده أن يمكنه من الحج وأن ينفق عليه ليتمكن من الحج، فإنه عمل صالح فله بذلك أجر، ولكن الوجوب لا يجب عليه لأنه لا مال له، وقد أوجب الله على الحج على من كان عنده استطاعة، والاستطاعة هي قوة البدن، وكذلك هي القدرة المالية، والعبد وإن كان قادرا لكنه لا قدرة له من ناحية المال، ولأنه مشغول بخدمة سيده. وأما حجه نافلة فذلك مندوب إليه ويصح منه، يصح منه ويثاب عليه، وكذلك إذا أعانه سيده على ذلك فإنه يعان عليه أيضا، فإنه يثاب على ذلك. قال: المكلف يجب الحج على المسلم فيخرج الكافر، الحر يخرج العبد، وهو العبد هنا سواء كان عبدا خالصا أو كان بعضه عبدا وبعضه حر، يعني أو كان مبعضا، فإن من الناس من يكون العبد بين اثنين فأكثر، فأحدهم يعتق نصيبه في هذا العبد، يكون له نصيفة منه في الخدمة فيعتق نصف العبد فيكون عبدا مبعضا مثلا. والمكلف يخرج الصبي الصغير ويخرج المجنون، فإن هؤلاء غير مكلفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير لا يجب عليه الحج، وكذلك المجنون لا يجب عليه الحج، لأنه رفع عنهما القلم ولم يجري عليهما التكليف. ولكن الصغير إذا أحرم عنه وليه فإنه يصح منه الحج بدون وجوب، ويثاب كذلك الولي على إحرامه عن الصغير وحجه للصغير. يعني لو كان هناك أسرة فيها صغير ثم أحرموا عنه بالنية وصار هذا حاجا، فإنه يجتنب ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام، ويطوف به وليه، ويسعى به وليه، ويقف به عرفة، ويثاب على ذلك. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم أحرمت عنه، فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لكنه لا يجب عليه وإنما يصح منه. فالمكلف يخرج الصبي ويخرج الصغير، يخرج الصغير الصبي ويخرج كذلك المجنون. فهؤلاء يعني الصغير والمجنون لا يجب عليهما الحج وإن كان يصح من الصغير. وأما المجنون فمن أهل العلم من قال يصح منه إذا أحرم عنه وليه، إذا أحرم عنه وليه قياسا له على الصغير. ومنهم من قال لا يصح منه. والذي يترجح وأصح أقوال أهل العلم في هذا أن المجنون يفارق الصغير، فإن الصغير عاقل بالقوة، عاقل بالقوة يعني مآله إلى العقل غالبا، والمجنون فاقد للعقل، فلا يصح منه الحج ولا يصح لوليه أن يحرم عنه. ومن أهل العلم من قال بأن له أن يحرم عنه، لكن لو أحرم قلنا عن الصغير وجنبه ما يجتنب الكبير فإن الحج يصح منه ويثاب على ذلك، يثاب وليه على ذلك. قال القادر، القادر يعني هذه الأوصاف إذا اجتمعت في المسلم وجب عليه الحج على الفور، وجب عليه الحج على الفور. القادر هو القادر ببدنه، يعني بأن كان سالما من الأمراض وكان سالما من الآفات والعوارض التي تعرض له، بأن كان يتمكن من الركوب، ويتمكن مثلا من ركوب السيارة أو الدابة مثلا إذا لم يكن هناك سيارة، أو يتمكن مثلا من المشي على رجله ويقدر على ذلك، وعنده مال أيضا ينفقه على نفسه، أو يقدر أن يعمل العمل حتى ينفق على نفسه من العمل، فإن هذا يجب عليه الحج، يجب عليه الحج لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: في عمره مرة على الفور، مرة لا يجب إلا مرة. وفي هذا دليل على أن المسلم إذا طال زمن عهده بمكة وقدم إليها فليس واجبا عليه أن يعتمر ولا أن يحج إلا أن يشاء. يعني إذا مر بالميقات لا يلزمه أن يدخل مكة محرما إلا أن يشاء، لأن الله تبارك وتعالى فرض الحج مرة في العمر، مرة في العمر. قال: على الفور، معنى على الفور أنه يحج مبكرا وأنه لا يؤخر الحج مع قدرته على ذلك، يعني مع قدرته البدنية ومع قدرته أيضا المالية، لا يجوز له أن يؤخر. ومن أهل العلم من قال بأن الحج على التراخي، لأن الحج على التراخي، قال: لأن زمنه هو مدة عمر الإنسان، وعمر الإنسان ما دام أنه على قيد الحياة فله أن يحج ويعتمر في أي وقت. والذي يترجح بأن الحج يجب أن يسارع به المسلم، وذلك لعموم الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والسابقون السابقون فاستبقوا الخيرات. وعلى هذا الحج فرض في السنة التاسعة على هذا الرأي وعلى هذا القول، وهو وجوب الحج على الفور ووجوبه بدون تأخير يجب على المسلم أن يقوم به. على هذا يرجح أهل هذا القول بأن الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، حج في السنة العاشرة وأخر في السنة التاسعة لأنه أرسل أبا بكر وأرسل علي رضي الله تعالى عنه ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك حتى يكون الحج خالصا للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد من المشركين. ولأن مكة فتحت في السنة الثامنة، ولو حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فإنه كان يصد عن البيت، كما أنه لما اعتمر في عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة صده المشركون فلا يؤمن أن يصدوه كذلك قبل الفتح. فأهل هذا القول الذين قالوا بأن الحج على الفور قالوا بأن الحج يترجح عندهم بأنه فرض في السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فيكون حج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور لم يتأخر. ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأمصار قال: انظروا من لم يحج، من كان عنده جدة وعنده مال من المسلمين فلم يحج فأضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. فقال بأن هذا لو كان على التراخي ما كان قال هذا عمر رضي الله تعالى عنه في من تأخر وتباطأ عن أداء الحج. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هذه مسألة أخرى. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، هذا يتصور في الرقيق أنه يحرم بالحج، يتصور في الرقيق أنه يحرم بالحج وهو رقيق، ثم يعتقه سيده في يوم عرفة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فإذا اعتقه يوم عرفة فإنه بذلك يكون حجه مجزئا له عن الفرض، يكون حجه، لأن الحج عرفة وقد عتق في يوم عرفة، ومعظم الحج هو يوم عرفة وما بعدها، فهنا قد صح حجه فرضا لأنه اعتقه في هذا والحج عرفة. ولو اعتقه مثلا بعد إفاضته من عرفة بعد غروب الشمس، واعتقه مثلا في مزدلفة وهو سائر إليها، فإنه لو رجع ووقف في وقت الوقوف فإنه أيضا يصح حجه، لأن عرفة هو من فجر يوم عرفة، يعني زمن الوقوف بعرفة هو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فليلة العيد تكون تابعة لليوم توسعة من الله تبارك وتعالى ورحمة وتسهيلا ورفعا للحرج عن المسلمين. فإن من الناس من يعرض له عوارض ومن يتأخر في أداء الحج ومن يتأخر به الطريق الطريق. فإذا كان هذا اليوم ينتهي بغروب الشمس فإنه يبقى هناك قلة من الناس لم يدركوا زمن الوقوف بعرفة، ولكن الله تبارك وتعالى مدد ووسع هذا الوقت فجعل يوم عرفة من وقت الفجر من يوم عرفة، وألحق به الليل ليلة العيد، فيكون زمن الوقوف بعرفة 24 ساعة. فهذا العبد لو فرض أنه اعتق بعد غروب الشمس وبعد دفعه من عرفة ثم رجع ووقف ساعة من الليل من ليلة العيد فإنه يصح حجه فرضا لأنه ملحق بيوم عرفة. وكذلك نأتي إلى مسألة الصبي. الصبي لو بلغ في يوم عرفة، وذلك يتصور فيما إذا كان حفظ يوم ميلاده وقيل هذا فلان بأنه ولد في يوم عرفة مثلا في الظهر أو في العصر أو في قبل الظهر مثلا في يوم عرفة، ثم جاء يوم عرفة وقد بلغ من العمر 15 عاما، فإنه بذلك يعني سواء كان رجلا أو كانت فتاة، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه إذا بلغ هذا السن فإنه يحكم ببلوغه، فيكون إذا بلغ سنه في هذا اليوم تمام 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه ويصح حجه فرضا. وكذلك البنت إذا بلغت هذا المبلغ من السن، ويمكن أيضا أن يحكم بلوغه أنه إذا أحرم وهو صبي صغير دون البلوغ ثم حصل أن نام في عرفة فاحتلم في عرفة، فهذا الاحتلام يدل على بلوغه، فإنه يكون حجه فرضا ويجزئه عن الفرض. لكن العبد والصبي لو حج مثلا ولم ينفك الرق عن الرقيق ولم يتصف بالحرية، وكذلك الصبي، فإن هذه الحجة تصح من الصبي وتصح من الرقيق ما دام أن الرقيق حج وهو رقيق ولم يتصف بالحرية، والصغير حج وهو ما زال دون البلوغ، فإن الحج يصح منه. فإذا بلغ الصبي بعد الحج هذا، وكذلك إذا عتق العبد لزم العبد أن يحج حجة الإسلام، ولزم الصبي أن يحج حجة الإسلام، فإن هذه الحجة لا تجزئه، هذه الحجة لا تجزئه ولا تسقط عنه فرضا الحج الذي هو ركن، وإنما هي نافلة وتطوع يقبله الله تبارك وتعالى. فنأتي الآن إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والجنون، يعني إذا زال الجنون في يوم عرفة. هذا على القول بأن لولي المجنون أن يحرم عنه كالصغير، ولكن الراجح بأن ولي المجنون لا يحرم عنه لأنه فاقد للعقل، ولأن الصغير يختلف عنه، فالصغير قالوا بأن الصغير عاقل بالقوة وهذا فاقد للعقل بالفعل، وإذا سقط العقل فإنه لا تصح منه العبادة. فالصبي تصح منه العبادة الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون نافلة في حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمميز أيضا الصبي إذا كان في 10 سنين صحت منه الرواية، وكثير من الصحابة يعني كثير من الصحابة كانوا صغارا فكانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه والحسن الحسين رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا صغارا وغيرهم من أبناء المسلمين الصغار الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. فالمجنون يختلف عن الصغير، فالراجح بأن ولي المجنون لا يحرم عنه، لكن يتصور في حقه أنه يحرم وهو عاقل، ثم يطرأ عليه الجنون في بعض زمن الإحرام. فهذا إذا وقف بعرفة وأفاق في عرفة فإنه يصح منه الحج، سواء كان نفلا أو كان فريضة يصح منه الحج في مثل هذا، يعني إذا أحرم عاقلا وطرأ عليه. وكذلك مسألة العمرة حكمها كذلك، إذا عتق العبد قبل الطواف طواف للعمرة، لأن الطواف ركن من أركان العمرة، وكذلك إذا بلغ الصبي قبل العمرة، وكذلك إذا أحرم المجنون وطرأ عليه الجنون ثم أفاق قبل الطواف فإن ذلك يصح منه فرضا. قال: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فعلهما يعود إلى الحج والعمرة، يعني فعل الحج وأداء الحج وأداء العمرة من الرقيق، يعني من الصبي والعبد، يكون نفلا، يعني يثاب ولي الصبي على ذلك، وكذلك العبد يثاب على ذلك ويثاب سيده على هذا، ويكون نفلا. فإذا بلغ الصبي وعتق العبد فإن عليه على كل منهما أن يحج وأن يعتمر فرضا. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات. هنا تفسير للقادر الذي اشترطناه واشترط في أول الكلام، فإنه قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. فسر القادر هنا وهو أنه من أمكنه الركوب. من أمكنه الركوب يعني من استطاع الركوب، والركوب في كل زمان بحسبه، يعني كان الركوب فيما مضى على الدواب، على الإبل وعلى الحمير وعلى الجمال، على الجمال وعلى الدواب، فهذا يسير ويسافر عليه الناس، وفي هذا الوقت على هذه السيارات وهذه الطائرات وهذه البواخر. ولكن الناس يختلفون في هذه القدرة، فمن الناس من لا يستطيع، كأن يكون به شلل أو يكون عنده مرض يقعده أو مرض يمنعه من ذلك وموانع، فإن من الناس من لا يقدر على هذا، لا يستطيع أن يركب دابة ولا يقدر أن يركب سيارة ولا يقدر أن يركب طائرة، فهذا يعتبر عاجزا، والعاجز ليس عليه أن يحج. فإذا كان عاجزا وعنده قدرة مال فإنه لا يلزمه أن يقوم وأن يحج بنفسه، وإنما ينيب عنه، إنما ينيب عنه، لقول امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. فالذي لا يقدر على الركوب فإنه لا يلزمه أن يباشر الحج بنفسه، وإنما ينيب عنه من يحج عنه، وهذا يعني يستأجر من يحج عنه. قالوا: وأن يكون استئجاره له من حيث وجب عليه، يعني العاجز عن ذلك يستأجر من بلده من يحج عنه، يعني لا يستأجر من مثلا من دون الميقات، ولا يستأجر من مكة، لأنها تختلف الأجرة أو تختلف النفقة، فتكون النفقة لمن حج من مكة أقل ممن يحج من المكان البعيد. قال القادر: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. زادا يعني وجد زادا وراحلة، يعني وجد مالا، وجد مالا يشتري به الزاد، أو أعد طعاما يكفيه لذهابه ورجوعه. فإن من الأطعمة من يبقى ويدخر الزمن الطويل كالتمور مثلا والسويق وما إلى ذلك، وهذا إما أن تكون هذه النفقة والزاد إما أن يجمعه وإما أن يكون عنده مال يشتري به الزاد في طريقه، لأن قوما كانوا من أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون ويتركون التزود للسفر ويقولون نحن متوكلون على الله، فيتركون الزاد ويذهبون ويعرضون أنفسهم للمشقة وللجوع وللظمأ. فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزودوا لأسفاركم. والسفر أيضا سفر في الدنيا وسفر في الآخرة، فسفر الآخرة يتزود له المسلم بتقوى الله تبارك وتعالى وهو أحسن الزاد، وسفر الدنيا يتزود له بالمال أو بالطعام وما يلزمه وما يصلح حاله. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا لا ينافي التوكل، فإن التوكل على الله هو الاعتماد عليه والعمل بالأسباب التي شرعها الله وأمر بها. وأما الاعتماد على الأسباب وانصراف القلب عن الله فذلك شرك بالله عز وجل. الاعتماد على السبب والاعتماد على المخلوق والتفويض على المخلوق وعلى الأسباب، الاعتماد على المال، اعتماد على الطعام والشراب وعلى اللباس يرى أنه بغير لا حاجة له بالله، ذلك شرك بالله عز وجل. وأما العمل بالأسباب التي أمر الله بها فذلك مما أمر الله به ولا ينافي التوكل. فإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يتزود لأسفاره، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر إلا وتزود له بما يصلح حاله، وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم والمسلمون الصحابة رضي الله عنهم. فهذا لا ينافي الأسباب، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع ليقيه من السلاح ويظاهر بين الدرعين، يلبس درعا على درع، ولم يقل بأن هذا ينافي التوحيد، فإن هذا مما أمر الله به. فالعمل بالسبب مع التوكل على الله والاعتماد عليه ذلك مطلوب ومرغوب شرعا. فقول المصنف رحمه الله تعالى: القادر، القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا، ووجد زادا وراحلة، زاد وراحلة تحمله الراحلة، تختلف في الأزمنة مثل هذا الوقت، الراحلة هي السيارة، بأن يملك سيارة أو أن يستطيع مثلا أن يدفع أجرة السيارة، فإنه بهذا يكون قد ملك الزاد والراحلة. ويشترط أيضا شرط آخر وهو أمن الطريق، وهو أمن الطريق، فإذا كان الطريق مخوفا وهناك سلب ونهب فإنه لا يجب على المسلم أن يعرض نفسه للهلاك، لا يجب عليه أن يعرض نفسه للهلاك وللخطر. وقد كان الحج وطريقه قبل العهد السعودي في وقت قريب كان مخوفا جدا، وما كان الناس يذهبون إلى الحج إلا وهم جماعات وفي خفارات تمنعهم من مكان إلى مكان، ويدفعون على ذلك إتاوات وأموالا عظيمة، والذي ليس له مال أو لا يحميه أحد فإنه يتعرض للسلب وقد يتعرض للقتل، ولذلك قل الحاج في عصور مضت قبل عهد العهد السعودي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الإيمان والأمن على المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء. فيشترط في هذا أيضا هذا الشرط وهو أمن الطريق. أمن الطريق فإنه أمر مهم، وإذا كان الطريق مخوفا أو فيه من يسلب الحاج أو يتعرض له بالقتل أو بالأذى فإنه لا يجب عليه الحج، سواء كان لا يجب عليه الحج حتى ولو كان فريضة. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة، زادا وراحلة. فسر قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسر بالزاد والراحلة. قال صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. قال وإذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. فإذا أقام من ينوب عنه ويحج عنه أجزأه ذلك حتى وإن عوفي بعد هذا لا يلزمه الحج. إذا عوفي، لو فرض أنه عوفي بعد هذا وهو كان عاجزا ثم حج عنه أحد الناس فذهب عنه ذلك العذر، فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى، فإنه قد سقط عنه وعمل ما فرض عليه. قال وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، هذا أيضا من ما تزيد مما تزيد به الشروط، وهو بالنسبة للمرأة تزيد على الرجل أن يكون عندها محرم، فلا يجوز لها أن تسافر للحج من غير محرم. فالقادر هو من وجد زادا وجد راحلة وأمكنه الركوب وكان الطريق مأمونا، كان الطريق مأمونا. وتزيد المرأة على ذلك أن يكون معها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب كأخيها وعمها وأبيها، أو بسبب مباح كزوج ابنتها مثلا، أو من أو ابنها من الرضاع، أو ابن أخيها مثلا من الرضاع، أو ابن أختها من الرضاع، من تحرم عليه بنسب أو تحرم عليه بسبب مباح فإن هذا محرم لها. وأما عبد المرأة، يعني لو فرض أن المرأة كانت تملك عبدا رقيقا فلا يجوز لها أن تسافر معه، لا يجوز لها أن تسافر معه، لأنه لا يجوز له أن يخلو بها. وإن كان في الحضر يكشف عليها، لكن في السفر لا يجوز له أن يسافر بها ولا يجوز لها أن تسافر معه. ولذلك قال بعض السلف سفر المرأة مع عبدها ضيعة، يعني أنه يعرضها للضياع، ثم لا يؤمن أن يحدث منه شر يغريه الشيطان به. وإلى هنا نقف ونعود إلى هذا إن شاء الله في الأسبوع المقبل، إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى وما سيأتي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، هل يجوز أكل الكبد والطحال وكذلك السمك نيئا غير مطبوخ أو مشوي؟ قال أرجو التوضيح بارك الله فيكم. نعم هذا حديث صحيح، وحلت النميتتان ودمان. وسؤال السائل هل يجوز أكل الكبد والطحال نيئا؟ يجوز ذلك، يجوز أكل الكبد وأن يأكل الطحال غير مشوي ولا مطبوخ إذا كان يقدر على ذلك ويستلذ به فهذا جائز. وكذلك السمك، السمك يجوز أن يأكل منه غير مشوي ولا مطبوخ لأنه حلال، ولكن إذا كان يعني الطبخ هو الشيء لأجل التلذذ به ولأجل هضمه وأن يكون سائغا لذيذا، وأما إذا أكل لأمر من الأمور أو كان يحب ذلك فلا شيء في هذا. إذا كان قادرا على ذلك يحججها. الله أعلم.